صحوت أذان الفجر. كان للنداء الخالد الصاعد من المآذن القريبة وقع آخر، له نغمة شجية ساحرة، كل كلمة منه تسيل في العروق فأشعر بنشوة غريبة، بلذة الراحة بعد التعب، بلمعة الدموع في العيون حين تحرك مشاعرها الذكريات البعيدة التي ظلت تمعن في البعد حتى لم تعد تظهر إلا إذا استدعتها أصوات حنونة مثل هذا الصوت الذي أسمعه الآن. لم ينم المستشفى ولا طاقمه الطبي ولا الجرحى ولا الثكالى ولا حتى الموتى. الحرب عمياء، كل شيء فيها قاتل، كل وجع فيها أكبر من أي وجع، ذلك لأنه يجر مع الإصابة الجسدية جيشا من الإصابات المعنوية، الذكريات السعيدة ونظرات العتاب أو الوداع والكلمات التي عاشت في القلب والمواقف الجميلة والحنين والرصيد الكبير من القبلات المختلسة. لو كان الفقدان للجسد وحده لكان الأمر أهون من أن تفقد معه كل هذا. أي وجع تقدر عليه الحرب حتى تطحننا طحنا؟ ماذا فعلت جودي في اليوم الثاني؟ لابد أنها أكلت وجبتها كما هو مخطط. محظوظة قطتي أكثر من البشر، إن الطعام الذي كان يفيض في بعض الأحيان في غزة بدأ يشح. لا أدري بعد شهر من الآن ما الذي سيحدث لكل هذه الأجساد التي تنزف، ما الذي سيقيتها، وما الذي سيجعل عصب الحياة لا ينقطع منها. هرعت، توضأت، صليت الفجر مع مجموعة من الناس في إحدى غرف الطوارئ. صار يفد أناس بالمئات إلى المستشفى يمكثون فيه إما مع جرحاهم أو من أجل أن ينقلوا شهداءهم أو من أجل أن يهربوا من القصف. القصف لا يستأذن أحد. في اللحظة التي يكون كريم ذو السنوات السبع يلعب فيها لعبة القطار الذي يدور على سكة بلاستيكية يدخل نفقا ويخرج من الجهة الأخرى، تحدث اللحظة الفارقة، يهبط الموت على شكل صاروخ. القطار سيكون أكثر حظا من كريم إذ أنه يخرج من النفق الذي يدخل فيه. أما كريم وعشرة من أفراد أسرته فإنهم يدخلون ذلك النفق دون أن يخرجوا منه أبدا. أمه وأبوه وشقيقته الأصغر منه وعمته وأولاد عمته الثلاثة وابناء عمه اللذان في مثل عمره، ووحده كريم ينجو بمعجزة، يطير من وقع الانفجار في اللحظة التي يكون فيها زجاج النوافذ قد تكسر بفعل الضغط والانفجار معا، تسمح له النافذة المكسورة أن يعبرها ليعلق على شجرة في الجهة المقابلة، لا يدري أحد طريقة الموت، في اختيار من سيقطعون معه النهر إلى الضفة الأخرى. تأتي سيارات الإسعاف تنتشل الجثث وتسمع صوت أنينه، ينتبه أحدهم يهتف، كأنني سمعت صوت ناج هنا. تتوقف أبواق الإسعاف عن الزعيق، يسمعون صوت أنينه من جديد، ساعدوني. يأتون بالسلم وينزلونه من هناك، لم يرافقه الموت لأنه اكتفى بتسعة وجبة ملائمة. أبقى على العاشر من أجل أن يقص الحكاية التي إذا بدأت لا تنتهي. في غزة آلاف آلاف الحكاية، كل حكاية وراءها آلاف الأبطال، لكن أكثرها لم يروى لأن الموت لم يترك لأصحابها الفرصة من أجل أن يقصوها. خنق أصواتهم حينما همت شفاههم الحزينة بالكلام. صرنا نخرج أكثر من 20 شهيدا كل يوم، الشهداء يتحولون إلى أرقام. أعود بنور وجهك التام يا رب أن يصبحوا أرقاما، ولكن ها أنا ذا أقع في الفخ مثل الآخرين، أعد الشهداء وأقارن بين أعدادهم. كنا في البداية نقارن بين أعدادهم كل أسبوع، نقول خرج هذا الأسبوع من المستشفى هذا العدد من الشهداء، إنه يزيد عن العدد الذين استشهدوا الأسبوع الذي قبله، لم يعد هذا ممكنا لكثرتهم، فصرنا نقارن شهداء اليوم بشهداء الأمس. لم يعد هذا أيضا ممكنا، صار عدد الشهداء سيلا يبدو أنه سيتحول إلى طوفان. صرنا نقول إن عدد شهداء الساعة الرابعة من فجر هذا اليوم هو ضعف شهداء الساعة الثالثة من اليوم نفسه. يا الله كم يحبنا الموت، كم يصطفينا، كم يستأثر بنا، وكم يريد لنا لا لسوانا أن نتبعه. ضاقت بنا الأرض، ضاقت بنا الأرض عن أن ندفن في قبورها، ضاقت بنا القبور ذاتها، أحبابي كلهم تحت الأرض، وقبور أحبابي كل مساء أسمعها تناديني، لقد طال الشوق إلي، ما معنى أن تتركنا في هذا البرد وحدنا؟ هرعت مع سيارات الإسعاف إلى مخيم البريج. جاءنا نداء استغاثة من بعض الزملاء الذين سبقونا إلى هناك. ركبت إلى جانب السائق في السيارة الأخيرة، السيارة الخامسة. همس السائق في أذني، هل تستطيع 5 سيارات أو حتى 10 سيارات أن تنقل الجرحى والشهداء؟ لم أجبه عن سؤاله، لم أكن لأتخيل حجم الدمار. نظر عبر النافذة وهو يدير مقود السيارة خارجا من موقفها الخلفي في المستشفى. يبدو أننا سنضطر إلى أن نضع بعضهم فوق بعض. بقيت صامتا وأنا أغالب دمعة تكاد تفر من عيني. شددت على أسناني وقلت له كمن يوبخ، فال الله ولا فالك، المهم شد حيلك، نصل أبكر حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه. رد كمن يدافع عن نفسه، إذا اتجهنا شرقا حتى نصل إلى شارع صلاح الدين ثم مضينا جنوبا إلى المخيم فإننا سنصل في غضون 3/4 ساعة. قلت يا إلهي كل ثانية مهمة، إن إنقاذ روح واحدة بإنعاش القلب قد لا تستغرق أكثر من 5 ثوان، لكنها قد تمنحه حياة كاملة. خفت صوتي قليلا وهمست لنفسي، لابد أن غيرنا من سيارات الإسعاف قد سبقتنا إلى هناك. هناك بعض المستوصفات القريبة من المخيم. من النافذة الأمامية لسيارتنا رأيت كيف لون الموت كل شيء في الطريق، كيف ألقى رداءه على كل ما يتحرك. كانت بعض الدور قد بدأت تخلو من سكانها، يبدو أنهم آثروا السلامة فبحثوا عن مكان يوفر لهم نسبة أمان ولو كانت ضئيلة بعيدا عن هذا الجنون. أمام الموت المحتم نؤمن بالحياة أكثر، ولو كانت فرصة الحصول عليها تبدو مستحيلة. أمام الموت نستحلف الحياة أن تبقى معنا لأيام أخرى نرتب فيها ذكرياتنا وأسماء أحبابنا حتى نرحل بهدوء ودون أن نفقد شيئا من حنيننا واتزاننا. كانت الشوارع شبه خالية من الناس، وباستثناء بعض الحيوانات الضالة فإنه لم نشاهد في الدقائق العشر الأولى من الطريق أحدا غير الحجارة التي كانت سيارتنا ترقص أو تعرج وهي تحاول أن تتفادى الكتل الإسمنتية والركامية الشاخصة والحفر العميقة. وصلنا أخيرا. يمكن أن تقول كل شيء غير أن تقول إن صاروخا واحدا مر من هنا، إنه 1000 صاروخ على ما يبدو، أو إنه زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، أو إنه بركان ثار من أعمق أعماق الأرض حيث الماغما، ونفذت الأرض من باطنها حممها إلى هنا قبل أن تبرد وتتحول رمادا. كان يوم تبدل الأرض غير الأرض. كان الدمار حين مشيت على أنقاض ما تبقى من البناية الأولى بحثا عن ناجين، قد شمل مساحة شبه دائرية قطرها أكثر من 200 متر. كان كل شيء قد سوي بالأرض، اللون الرمادي كان طاغيا، لم تكن الدور رمادية بالطبع، لكنه رماد الاحتراق الذي أحرق كل ما هو قابل للاحتراق من الأثاث والخزائن الخشبية والأسرة والكتب، ورماد الإسمنت الذي فتت ليس إلى حصن بل إلى غبار. تحولت هذه البنايات القوية المتماسكة الإسمنتية المسلحة بالحديد إلى مسحوق ناعم. أين يمكن أن تعثر على ناجين هنا؟ يبدو هذا ضربا من الخيال أو نوعا من الأمل الكاذب والخادع. بقي من البنايات الأبعد عن مركز الانفجارات بعض الجدران القليل التي لم تسوى بالأرض. في هذه البنايات يمكن أن يكون للأمل رأي آخر في العثور على ناجين، ومع ذلك لم أعثر إلا على الكلمات. هنا قرأت على أحد الجدران بخط طفولي رفيع: ريماس الملكة، بيت السعادة، بيت الأحلام. لم يبق من ريماس ولا من أحلامها شيء. قد قتلت الحرب الأحلام كلها، ووأدت الطفولة، وذبحت الأماني، وقضت على لثغة الصغار، وخنقت البلابل، وأزهقت أرواح الزهور، وداست على كل أوجاعنا، ولم تشبع ولن تشبع. عثرت على دفتر صغير نجا فيما نجا من الموت، وإن كانت بعض أطرافه قد تمزقت، أزلت عنه الغبار. بدا لي دفتر يوميات لطالبة في الصف السادس، كانت تشير إلى ذلك في بعض الأوراق. كتبت في إحدى الصفحات أسماء الكتب التي ستقرأها هذا العام، ذكرت حوالي 10 كتب، أكثرها كانت كتب مغامرات وفانتازيا مثل كتب هاري بوتر. وكتبت في صفحة أخرى رأيها في زميلتها في الصف سهى، إنها متكبرة ولا تريد أن تكون صديقتي وتظن نفسها أحسن مني. سأثبت لها حين نستلم الشهادات في الفصل الثاني أنني أفضل منها، يا رب. وجمعت في صفحة أو صفحتين بعض الأشعار التي تتحدث عن الوطن. سلام أيها الوطن الذبيح، وطني لو شغلت بالخلد عنه، ولي وطن آليت ألا أبيعه، وللأوطان في دم كل حر. وكتبت في صفحة أخرى بعض أحلامها، لقد حلمت أنني ذهبت مع عائلتي إلى البحر، وهناك سبحت، ولأنني أشعر بثقة كبيرة في نفسي ابتعدت عن الشاطئ ورحت أسبح في العمق، ثم أحسست أن شيئا يجذبني إلى الأسفل، بدأت أغرق، كنت أخبط الماء بيدي في محاولة للنجاة وأصيح أنقذوني أنقذوني، ولكن عائلتي كانت تنظر إلي وتبتسم، حتى اختنقت وغرقت في الماء والظلام. قصصت الحلم على أمي فضمتني إليها وطمأنتني، لن يصيبك سوء ما دمت إلى جانبك، ولولا أنها ضمتني إليها لبقيت خائفة من الموت. كانت هناك بعض الصفحات الفارغة، ثم صفحة كتبت في وسطها بخط عريض جملة واحدة، الحرائق تحدث حين ينام الناس. أشياء كثيرة تشي بما يدور في عقل هذه الصغيرة. إن أحسن ما يمكن أن يجعلك تدرك أنك كبرت ونضجت هو اقتناص هذه اللحظات وتوقيعها على الورق. عزمت من يومها على أن أكتب يومياتي وأن أحتفظ بهذه اليوميات وهذه الأوراق المكتوبة التي أجدها في البيوت المردومة، وأحتفظ بقصائد الشعر أو الحكايات وإن كانت غير تامة، لأرويها للناس عندما تنتهي الحرب. عندها سأبكي على راحتي من الفرحة ولن يمنعني أحد. عدنا إلى المستشفى نجر أحزان الدهور. لقد صدق السائق، إننا نحمل جثثا مكدسة أكثر مما نحمل من الأحياء. ركمنا الجثث بعضها فوق بعض المضطرين. كانت لدينا في الأيام الأولى لهذه الحرب اللعينة رفاهة أن نشرحها وأن ننتظر ذويها ليستلموها وأن يحظوا بفرصة الحصول على كفن لائق وعلى قبر مناسب. كان هذا أيام الرخاء من الحرب وأسفاه وحسرته على ما سيحدث من بعد.